بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 380، لازلنا نتكلم في الفصل الثاني عشر في أحكام الأولاد. مسألة 380، إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت من هي الزوجة بكرا، امرأة باكر، فحملت البكر. هنا عدة أحكام. الحكم الأول، يلحق الولد بصاحب النطفة، وهذا من الواضحات أنه صاحب النطفة هو زين هو الأب، فيلحق الولد بصاحب النطفة، كما يلحق بالبكر أيضا، هذا من الواضحات. لماذا؟ لأنه بالتالي هي صاحبة البويضة وهي صاحبة الرحم. وتستحق الزوجة الرجيم والبكر الجلد كما سيأتي في محله، ولم يأتي يعني سيد الله حفظه ما عنده ولم يطبع زين كتاب الديات، وهذه المشاكل زين. وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محله. طبعا والمستند لهذه المسألة برمتها ما رواه محمد بن مسلم صفحة 256-257 الجزء العاشر المباني. إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكران فحملت، يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكير. وتستحق الزوجة الرجم والبكر والبكر تستحق الجلد كما سيأتي في محله. وعلى الزوجة مهر البكر، ليش؟ باعتبار ذهبت، إذا ذهب بكارتها طبعا، لأن ذهاب البكارة يكون بسبب الزوجة، هي التي سببت. وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة، زين، لأنه الحمل سبب الزوجة، هي اللي ساحقت هذه المرأة، فبالتالي صار ذهاب البكارة يسند إلى الزوجة. مسألة 381، إذا أدخلت المرأة منية رجل أجنبي في فرجها أثمت، ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة. أما الإثيم، مرأة مني رجل أجنبي أدخلته المني في فرجها، وهذا هم مع العلم والتطور، هذا يعني موجود حاليا، هذا يسموه عندنا تخصيب وتلقيح، زين. التلقيح هذا ما يجوز، أما التخصيب البويضة بالخارج مع مني رجل أجنبي ماكو مشكلة، ثم يوضع في رحم أي امرأة هم ماكو مشكلة، لم يدل الدليل على الحرمة وعلى الإشكال. نعم، إدخال مني غير الزوج في رحم، إدخال، شوف هنا مو التخصيب بالخارج، إدخاله في رحم المرأة، هذا يقول المستند لا يبعد من مذاق الشارع حرمة العمل المذكور، ولعل الحكم من موارد تسالم الأصحاب. صفحة 254 جزء العاشر المباني. هذا عرفنا الإثم، زين. يلحق الولد بمن؟ بصاحب المني، هذا واضح لأنه هو صاحب النطفة، زين. ويصدق عرفا ولغة أنه ولده وولدها، ولم يتصرف الشارع فيه. الآن العرف واللغة يقول هذا صاحب المني هو الأب، وصاحبة الرحم والبويضة هي الأم، زين. طبعا صفحة 254 جزء العاشر المباني، أنه يلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة. فإذا كان الولد أنثى لم يجوز لصاحب المني أن يتزوج بها، لأن هاي بنته. وكذا الحكم لو أدخلت، هذا قضية ثانية، وكذا الحكم يعني شنو؟ يلحق الولد بصاحب المني وبالمرأة لو أدخلت مني زوجها في فرجها. نعم، الفرق أنه ماكو إثمية لعدم الدليل، ولو أدخلت المني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك، لا دليل على الحرمة، وهذا ظاهر أظهر مما سبق. ليش؟ لأن ذاك أجنبي، يعني إذا كان هناك أكو احتمال، زين، أنه هذا مو أبوه أو هاي مو أمه، أكو احتمال ولو بتدخل الشارع، أما هنا لا، هذا زوجها، مو كان ما صار إدخال، زين، تدخل المني في رحمها، هذا لا إثمية، وصاحب المني هو الأب قطعا، ماكو إشكال. وكذلك أن المرأة هي الأم، يعني الزوجة. نعم، هاي مثل 381. 382: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير، لا هي ذات بعل يعني أنه في متزوجة عندما زنى بها، ولا أنها في عدة الغير عندما زنى بها، حرة، ثم تزوج بها فولدت. زين، ولم يعلم. هسه هاي ولدت بها كم صورة؟ مرة نقول تنطبق الشروط الثلاثة من الإدخال وأقصى لا يتجاوز أقصى الحمل ومضي 6 أشهر. مرة ينطبق على اليمن، ينطبق قبل الزواج بها يعني عند زناها، دون الوطء بعد الزواج بها، نقول هذا أنه ابن زنا. ومرة ينطبق على اليمن، ينطبق هذه الشروط الثلاثة على الوطء ما بعد الزواج وليس الوطء ما قبل الزواج، يعني ليس الوطء الزنا بل الوطء بعد الزواج، نقول هذا ولد حلال قطعا. ومرة شكينا أنه هذا يعني الشروط متوفرة في كليهما، نعم شروط متوفرة في كليهما مثلا، فهنا شنو نقول؟ هذا الأصل الحلية، فنعتبر ولد حلال. فلهذا يقول: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت، ولم يعلم أن الولد من الحلال والحرام. أما إذا علم كيف يعلم؟ يعلم من خلال ذني الأمور اللي خدناها الثلاثة: الإدخال ومضي 6 أشهر وأن لا يتجاوز أقصى الحمل. إذا انطبق على الوطء الحرام الشروط دون الوطء الحلال ما بعد الزواج، فهذا ابن حرام ابن زنا. فإذا انطبق بالعكس فيكون ابن حلال مو ابن حرام. زين، إذا انطبق عليهما أنه بعد الوطء الحلال وبعد الوطء الحرام مضى 6 أشهر على الولادة ولم يتجاوز أقصى الحمل في كليهما، فبالتالي يمكن الحاقة بالحرام بالحلال. هنا نقول الأصل الحلية. قال: يحكم بأنه من الحلال. هذا بعد احنا عندنا روايات تقول إذا شك في الحلية يبني على الحلية. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت، كان الولد ولد حرام. بعد واضح، زنى بامرأة أو حملت من عنده، فهذا ابن زنا. وعندنا قاعدة: ابن الزنا أحكام تترتب عليه ما عدا الإرث، فهو ابنون، نعم، ولا يجزى أن يتزوج أم الزانية، لأن أمه زين أمه، وكذلك البنت الزنا ما يتزوج أبوها، هذا أبوها وإن كان من زنا. وقضية النظر واللمس وهكذا، تنزع حجابها أمام أبوها، تنزع الابن ينظر إلى شعر أمه الزانية لأن أمه. شوف كل الأحكام تترتب ما عدا الإرث، واضح. فلهذا هنا قال: فحملت منه ولدت، كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان. شوف بس هذا الحكم ذكره، ليش؟ لأن بقية الأحكام تمشي، الولد الحرام كالولد الحلال من حيث الأحكام ما عدا الإرث. فالولد الحرام يعني ابن الزنا لا يرث ولا إرث ابن الزنا، وإن تزوج بأمه بعد الحمل. يعني شلون؟ ورجل وطأ امرأة أجنبية يعني زنى بها فحملت ثم تزوج بها، نقول الزواج بعد ذلك لا يشفع ولا يرفع موضوع الزنا وابن ابن الزنا. زين، يقول أنا زوجته فبالتالي اعتبر ابن حلال، هذا هي هو ابن مرتي، نقول لا مو ابن مرتك، كانت ابن كان زنا سابقا. المهم هاي بعد مسألة واضحة. فهسه إذا أريد نفرق بين بين الصورتين أو بين الشقين في مسألة 382، المسألة الأولى زنى بها ثم تزوجها فحبلت أو حملت، وشككنا في أن هذا الحمل من في وطء الزنا أو في وطء الحلال بعد الزواج، نقول الأصل الحلية. أما الشق الثاني لا، زنى بها وحملت من الزنا ثم تزوجها، نقول الزواج بعد الزنا لا يشفع بتحويل وتغيير موضوع ابن الزنا إلى ابن حلال. هذا الفرق الدقيق بين الصورتين لهذه المسألة. 383: المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع فهو ولد حلال. ها شو معناها؟ زيد متولد من ولد الزنا من بكر، البكر هو هذا، بكر هو ابن زنا، هو بكر ابن زنا، لكن تزوج زواجا حلالا. زين، وجاء له زيد، فهذا زيد هم ابن زنا؟ قل لا، هذا ابن حلال، فلهذا يرث بكر وبكر يرثه. بكر ابن زنا تزوج هندا زواجا مشروعا، ثم جاء لهم ولد اسمه زيد. نقول هذا زيد مو ابن زنا، فالمتولد اللي هو زيد من ولد الزنا من بكر اللي هو ابن زنا، اذا كان التولد من وطء مشروع يعني بكر تزوج بهند وطء زواج شرعي، فهو منه زيد ولده حلال. يعني هذا ابن زنا اذا تزوج زواج حلال والدخو مو يصيرون ولد زنا، شنو ذنبهم دول؟ ما مو زنا. هذا بكر يقول بكر صحيح اني هو كذا، بكر يقول هو صحيح انه ابن زنا، لكن يعني ما لحق تزوج زواج مشروع، قال لك حق. زين اذا تزوج زواج مشروع صار عندي اولاد، اولادي هم ولد زنا؟ قال لا عمي، لا ولد زنا ولا اولاد حلال. المتولد من ولد الزنا اذا كان من وطئ المشروع فهو ولد حلال. مساله 384، لا يجوز اسقاط الحامل وان كان من سفاح يعني من زنا. مره حامل يجوز اسقاط الحميل؟ ما يجوز. هذا الحمل مره بالحلال ومره بالحرام، يقول في كلا الامرين لا يجوز اسقاط الحمل. هاي نصوص واطلاق النصوص صفحه 255 الجزء العاشر المباني. الا فيما اذا خافت الام الضرر على نفسها، هذا الاستثناء الاول من استمرار وجوده، انه هذا اذا بقى يسبب لها مثلا ضغط او زياده الضغط او اي ضرر بدني، زين، او كان يتسبب في وقوعها في حرج، مو ضرر بدني، لا حرج، كانت تكون انه لا تستطيع ان تربي تربيه صحيحه، انه قضايا امور مثلا هو ابن زنا مثلا، واذا اجى هذا يسبب لها مشاكل قتل كذا، سمعتها مهم، هذا يسموه حرج. او نعم اذا كان يسبب لها قتل من عشيرتها من اخوانها، هذا ضرر، او كان سبب في وقوع في حرج بالغ لا يتحمل عاده، يكون حرج شديد. يقول اذا توفر احد هذين الامرين، الضرر البليغ او الحرج الشديد، يجوز. ولكن متى يجوز؟ ان لا يكون الجنين قد ولجته الروح، فانه يجوز لها للمراه الحامل حينئذ، حين كون وجود الجنين وابقائه زين يسبب الضرر او الحرج، يجوز لها إسقاطه. متى؟ ما لم تلجه الروح، يعني قبل ولوج الروح. زين هسه عرفنا أنه إسقاط الحمل ما يصير وإن كان من سفاح، أتينا باستثناءين، الضرر أو الحرج، ولكن بشرط قبل ولوج الروح. هذا كله نصوص طبعا. هسه سؤال، أنه متى تلج الروح؟ ما مذكور. زين الجواب الآن الموجود أنه ولوج الروح ثبت علميا أنه نهاية الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع ولوج الروح. أما بالشهر الأول، الشهر الثاني، بداية الشهر الثالث، نصف الشهر الثالث، هذا لم تلجه الروح. نهاية الشهر الثالث، بداية الشهر الرابع، لا، هذا ولوج الروح. زين. وأما بعد ولوج الروح، هسه عرفنا أول شيء ما يجوز الإسقاط، قاعدة الأولية. اثنين، عندنا استثناء قبل ولوج الروح فيما إذا كان هناك ضرر أو حرج شديدين، ضرر بليغ وحرج شديد، حرج شديد. أما بعد ولوج الروح أكو استثناء، يقول السيد الله حفظه، لا يجوز إسقاط الجنين ولو إذا بعد ولوج الروح مطلقا على الأحوط لزوما. شنو مطلقا وليش أحوط لزوما؟ مطلقا يعني سواء كان هناك ضرر او لم يكن هناك ضرر. احوط لزوما اذا في عدم الضرر فتوى على القاعده انه لا يجوز اسقاط الجنين حتى قبل ولوج الروح، فضلا عن بعد ولوج الروح، زين، اذا لم يكن هناك ضرر ولا حرج، على القاعده الاوليه. اما اذا كان هناك ضرر وحرج شديدين، السيد سابقا في الطبعة القديمه منهاج كان رايه فتوى بعد ولوج الروح، سواء كان هناك لم يكن هناك ضرر، بعد هذا واضح، أم كان هناك ضرر وإن كان هذا الضرر هو حياة المرأة والأم. لأن يعني بعض أنواع الضرر أنه إذا بقي الجنين عمر 5 أشهر 6 بعد ولوج الروح، وإذا بقي بعد الشهر عن ما يجي تموت المرأة، فكون يصير إسقاط. السيد الله حفظه قبل كان يفتي بعدم الإسقاط، عدم جواز الإسقاط. ليش؟ لأن هذه روح وهذا روح، فماكو مرجح أنهم ضحي بروح وإن كان جنينا زين على من أجل روح اللي هي الأم، وإن كانت امرأة بالغة عاقلة رشيدة مو. لكن السيد الله حفظه في الطبعة الجديدة عدل من الفتوى إلى الاحتياط اللزومي، هاي نكتة مهمة. فلهذا يقول بعد عندنا نكتة ثانية، وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط. ليش؟ إنسان صاحب روح بعد، حتى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزومين. أما بدون ضرر وحرج فتوى بعد وضع القاعدة، بدون ضرر وحرج حتى لو قبل ولوج الروح، فضلا عن بعد ولوج الروح ما يصير فتوى. أما الكلام في الضرر والحرج، قبل ولوج الروح يجوز، بعد ولوج الروح قبل كان سيدي يفتي بعدم الجواز، الآن بعد العدول وفي الطبعة الجديدة صار احتياط لزومي. هاي النكتة واحدة. النكتة الأخرى أيضا مهمة علمية لطيفة، أنه الفقيه إذا كان عنده فتوى متى يجوز له العدول إلى الاحتياط؟ هل أن الأمر مختص بتغير المستند، تبدل رأيه، بمعنى أنه المستند كان وجد مستند آخر، أو كان المستند أكو فيه اشتباه، أو لا أكو فد منشأ ثاني؟ نعم أكو منشأ ثاني. هسه مرة سيد مثلا الفقيه يفتي بقضية بعدين يعدل الاحتياط الوجوبي، أو مرة احتياط وجوبي بعدين يعدل المن للفتوى. ليش؟ حسب الدليل. الدليل كان مو قوي صار قوي يجزم به فتوى، صار دليل كان قوي بعدين تبين أنه مو قوي أكو فد معارض فشيء آخر احتياط وجوبين، هذا ما عندنا مشكلة. وهذا هذا هنا العدول من الفتوى الى الاحتياط اللزومي في في عدم جواز السقوط والاسقاط بعد ولوج الروح في حاله الضرر والحرج مو من هذا القبيل. لا، اكو منشأ ثاني لتبدل راي الفقيه من الفتوى الى الاحتياط الوجوب، وهو رعايه حال المكلفين. الفقيه اذا عنده فتوى وكانت هذه الفتوى تسبب يعني تسبب فد حرج مشقة، تسبب خلينا نسمي لنا أنه يعني تسبب فد كاهل وثقل على المكلفين، نقول السيد الله حفظه رعاية لحال المكلفين، السيد يقدر يحتاط وجوبا حتى يرجع الناس للغير، لعل بعض الغير زين مع مراعاة العالمية زين عنده يجوز وتمشي الأمور. واضح. وهذا هذا اللي ذكرناه، انه بعد ولوج الروح في حال الضرر والحرج احتياط لزومي، هذا من هذا القبيل، ان السيد عدل من الفتوى للاحتياط اللزومي رعايه لحال المكلفين. كثير من النساء مثلا ابتلائيه بعد ولوج الروح يصير عندها ضرر وحرج من بقائه، فالسيد اذا افتى بعض المقلدين ما يقدرون يرجعون لغيره زين، وسبب هذا ضرر وحرج، خاصه اذا كان سبب الموت زين. اما اذا احتاط لزوما يقدرون يرجعون لغير السيد مع مراعاه الاعلاميه، فبعضهم عندهم جواز وتمشي الامور. مصداق ثاني اذكر لك في هذا المطلب العلمي، ان السيد يعدل من الفتوى هذا الاحتياط اللزومي، المنشا مو تبدل الدليل زين قوه وضعفا، لا، المنشا رعايه حال المكلفين. المصداق الثاني المسح من اطراف الاصابع المن إلى القبة. كان سبت السيد الله يحفظه قبل عند فتوى المسح من أطراف الأصابع المن إلى المفصل زين، بعدين قال احتياط وجوبي للمفصل، الفتوى للقبة زين، المفصل ما بين الساق والقدم. ليش؟ لأن كثير من الناس عندهم أخطاء كان يمسحون المن للقبة، فبالتالي هذا راح تبطل صلاته 5 سنين و10 و15. فرعاية حال المكلفين، السيد احتاط، من يحتاط يرجعون الغيرة مثلا، يرجعون لسيد الحكيم، سيد الحكيم يقول يكفي للقبة زين، فبالتالي تصح أعمالهم السابقة واي 2 و10 و5 سنوات. هذا مصداق ثاني ذكرته. وأكو بعد مطلب آخر إلى ربط بهذا كلامنا، أنه ليس من واجب الفقيه أن يفتي، ليس من واجب الفقيه أن يظهر الفتوى مالته، لا، يمكن أن يسكت لمصلحة عامة، يمكن أن لا يبدي رأيه لمصلحة عامة. وعندنا مصادر كثير عند سيد الله حفظه أنه لا يبدي رأيه في كثير في بعض المسائل اللي بيها حساسية وبيها مصلحة عامة بالسكوت. زين، فلهذا واحد لا يجي يعترض يقول لعل السيد من احتاط وجوبا هو عد فتوى، كيف يحجم عن الفتوى؟ كيف أنه لا يبدي رأيه في الفتوى؟ نقول لا، يجب على الفقيه أن يفتي لسبب معين مصلحة رعاة حال المكلفين. جيد، فلهذا قال السيد: وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط حتى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزيومن. هاي شرحنا إن شاء الله، وقفنا عليه شوية. زين، وإذا أسقطت الأم، إحنا عندنا إسقاط جائز بعد قبل ولوج الروح في الضرر والحرج، وعندنا إسقاط غير جائز من دون ضرر وحرج أو حتى مع الضرر والحرج بعد سقوط بعد ولوج الروح احتياط لزيومي. إذا أسقطت، سواء كان الإسقاط جائز أو الإسقاط غير جائز، إذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته. زين، وبعد هذا وهذه نصوص موجودة إسقاط. زين، والإسقاط قبل ولوج الروح بعد ولوج الروح سواء كان الإسقاط مشروع أو غير مشروع تثبت الدية، لأن الدية حكم هنا أنا حكم موضع ما يربط بحكم التكليفي، هذا حكم وهذا حكم. زين، حتى لو قلنا حكم تكليفي هذا حكم تكليفي ثاني. وإذا أسقطت الأم حملها وجبت عليها ديته. زين، لمن تكون الدية؟ بعد للورثة، الدية بحكم الإرث. فإذا كانت الأم هي اللي أسقطته بعد هي ما ترث من هاي الدية، لأن هي صاحبة الدية. زين، فبالتالي تكون الدية لمن؟ تكون الدية للأب. وفي بعض الأحيان الأب هو الذي يسقط، يضرب زوجته ضربة فيسبب إسقاط، نقول الدية على الأب للأم. يعني طبقة أولى. وكذا لو أسقطه الأب أو شخص ثالث، الطبيبة تجي يجي هي على باب الله، زين، أو جاهلة بالأحكام، تجي عندها مرأة تسقط الطفل، هذا قبل ولوج الروح بعد ولوج الروح، الإسقاط مشروع غير مشروع، الطبيبة أسقطتها، فالمباشر للإسقاط هو الذي عليه الدية، وتكون الطبيبة هي المباشر للإسقاط، فتكون الدية إما للأب والأم أو شخص ثالث كالطبيب. وسيأتي بيان مقدار الدية. طبعا هي بيها رواية أن الجنين، زين، بيها رواية أنا ما مأشرة هنا، هي موجودة حتى بالمباني وأيضا موجودة من ناخذ هناك بالمسائل المستحدثة في نهاية الجزء الأول، هم ذاكرين أنه 100 مثقال يقسم على 5 مراحل: الجنين، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، وولوج الروح. زين، 5 كل واحد 20 مثقال. من نجي نريد نحسبها بال 100 دينار، المهم يقولون 5 دية مال الكبير، والخمس تقسمها 5 أقسام، فيطلع المرحلة الأولى النطفة 105 مثقال، المرحلة الثانية 210، المرحلة الثالثة، زين، 315، المرحلة الرابعة 420، المرحلة الخامسة 525. ها، 10 دية، 10 دية، لأن الدية مع الرجل والمرأة، زين، الرجل 5250 مثقال فضة، فعشرها، زين، 525 عشرها، هاي العشر يقسم إلى 5 مراحل، زين، 5 العشر، زين، 5 العشر، 3 أخماس العشر، 4 أخماس العشر، العشر كله. زين، فلهذا قال: وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له في محله من كتاب الإرث والديات. الديات تدريها بعد ما أجي. فلهذا بالهامش جوا قال سيد: وقد ذكرت في مستحدثات المسائل مسألة 73، يلاحظ الجزء الأول صفحة 517-518. نعم، ولوج الروح مستحدثات مسائل. نعم، شوف هنا هذا الجزء الأول مسألة 73 سيدي يقول. نعم، مسألة يقول: لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الأم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان موجبا لوقوعها في حالة شديد لا يتحمل عادة، فإنه يجوز لها عند إسقاط ما لم تلجه الروح. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقا حتى في حال الضرر والحرج على الأحوط لزوما. وإن أسقطت الأم حملها، هاي نفس الكلام اللي قلناه. بعدين شو يقول؟ يقول مسألة مهمة، ويكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه 5250، ها بعد ولوج الروح يعني صار كامل، مثقال من الفضة إن كان ذكرا، ونصف ذلك إن كان أنثى. هاي القواعد العامة، يعني بعد ولوج الروح صار رجل، صار إنسان، سواء رجل أو امرأة. الرجل 5250 مثقال فضة أو نصف للأنثى على القواعد العامة. أما قبل ولوج الروح فيه رواية يقول فيه دفع 105 مثاقيل من الفضة إن كان نصفه، و 210 مثاقيل إن كان علقة أو علقة، و 315 مثقال إن كان مضغة زين، و 420 إن كان قد نبت له العظام، 525 إن كان تام الأعضاء والجوارح. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الأحوط الزومين. وبعدين يذكر الكفارة، يقول كذلك يجب على المباشر لإسقاط الكفارة، وهي في الإسقاط عمدا الاستغفار بدلا عن عتق رقبة على الأحوط الجوبن، وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين لكل مسكين مد من الطعام. وفي الإسقاط خطأ صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن فإطعام 60 مسكين. جيد، هذا مطلب مهم. شوف بالإسقاط العمدي جمع بين جمع الكفارة جمع يعني قتل عمد يعتبر، في الإسقاط الخطأ لا ترتب صيام شهر متتابعين إن لم يتمكن 60 مسكين يطعيم. زين، ولا فرق في وجوب الكفارة بالإسقاط بين ولوج الروح وعدمه على الأحوط لزوما. مسألة 73 قريناها، لطيفة مهمة. نعم، لعل قال يقول أن ابن الزنا من الذي يرثه؟ هاي هم مسألة ابتدائية. ابن زنا، ابن زنا إذا كان من الطرفين نعم، فبالتالي يكون الإرث للإمام، يسلم الحاكم الشرعي، يصرف في وجوه الخير. والذكر إنها هم ذاكر السيد، هذا إذا كان الحمل من الحلال، وإن كان الزنا من الطرفين فتكون الدية للإمام عليه السلام. جيد، طبعا هاي طبعة جديدة، السيد الله حفظه بيّن فرق بالإسقاط بين الإسقاط العمدي والإسقاط الخطأ. زين، مسألة أخيرة 385 قبل الدخول فصل 13 اللي هو في أحكام الولادة وما يلحقها. يقول السيد يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير عن الأدوية المعدة لذلك. هذا أنه لا يوجد دليل على الحرمة، المرأة تستعمل الدواء، دواء أقراص حب تبلعه يمنع الحمل، يصير هو يصيرون العوام هيك. نقول يجوز، ليش؟ لعدم وجود دليل على الحرمة. يا أبو هذا يمنع الأب من من؟ الأب يريد أطفال، نقول للأطفال مو واجب المرأة أن تنجب، زين مو واجب على المرأة أنه تنجب، واجبها أن تمكن نفسها بس عندنا، وواجبها أن لا تخرج إلا بإذنه، مو هذه ذكرناها؟ فبالتالي لا يوجد دليل على الحرمة، يجوز للمرأة الإسقاء التناول ما يمنع الحمل. نعم، هذا بشرط، ألا شرطان فيه، الأول أن لا يسبب ضرر بليغ، هاي قاعدة عامة أنه لا ضرر، زين، وقواعد الضرر والأدلة الضرر اختلف فيه، ولكن القدر المتيقن في الإجماع، طبعا خاصة الدليل الإجماع، أن القدر المتيقن في الإجماع على حرمة الضرر هو الضرر البليغ، فإذا كان الدواء يسبب لها الضرر البليغ لا ما يجوز، هذا بعنوان ثاني. والشرط الثاني أن لا يمنع هذا الدواء من استمتاعات الزوج، لا من المواقع ولا من الاستمتاعات، يعني قد تكون بعض الأدوية تمنع من استمتاعات الزوج، هذا ما يجوز. ليش؟ لأن هو واجبها أنه تمكن نفسها. قال يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني يمكن ما ذكره زين، المهم ذاك الشرط لعله نادر أو هيك يعني ما له واقع، مثل ما يقولون هذا اللولب، اللولب يمنع الحمل ولكن قد يستلزم مثلا قتل النطفة بعد انعقادها، هذا السيد عند احتياط وجوبي مشكلة، هذا هم عنوان ثاني. المهم بلا فرق بين رضا الزوج وعدم رضاه، ليش؟ لا دليل على رضا الزوج في هذه المسألة. جيد، طبعا اكو مطلب ثاني، انه هل يجوز للرجل أن لا ينزل في المرأة؟ هاي ذكرناها يمكن سابقا، لا يجوز العزل، لأن ليس من واجب الزوج أنه يحبل مرته، مو واجبه، واجب أن يواقعها كل 4 أشهر، هذا أي المبيت على القول به أو على الخلاف فيه أنه ابتدائي أو غيره. فإذن كما تقول الزوجة لا يجب علي أن أنه أحبل، الزوج يقول واجب، مو واجب علي أن أحبلها، مو أيوه. كل من اللي حقه جيد. فلهذا يقول: وقد ذكرنا جملة من أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع. هذه يعني مواضيع لطيفة جدا ومفيدة وابتلائية ومستحدثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.